بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فرحان.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، للمشاركات عبر تويتر شارج راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة والمشتملة على وقفات وتأملات في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ موضوعا من الموضوعات ونقف مع حديث من الأحاديث المدرجة تحت هذا الموضوع. في هذا اليوم أشير إلى حديث عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى المسلم الحقيقي. من هو المسلم الحقيقي؟ المسلم الحقيقي هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو الذي يهجر كل ما نهى الله جل وعلا عنه. ولذلك تظهر آثار هذا التدين وهذا الإسلام وهذا الإيمان من خلال كف لسانه ويده عن الناس، ومن خلال ابتعاده عما حرم الله جل وعلا. فهو يؤدي حق الله عز وجل ويؤدي حق الخلق. أما حق الله فطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما حق الخلق فهو أن يكف أذاهم عنه، سواء كان أذى معنويا أو أذى حسيا. وإذا ما تأملنا في واقع المسلمين نجد أن الناس على أقسام وأنواع، فتجد من المسلمين من هو متدين، يعني مقيم حق الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات الخمس، بالمحافظة على الجمعة والجماعة، بصيام رمضان، بأداء الزكاة، بحج بيت الله الحرام، بكثرة العمرة، ولكنه للأسف الشديد مخل بحق الخلق. فتجد هذا الجنس من الناس قد أطلق لسانه يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، ويمزق في لحومهم ويطعن في أعراضهم ويشتم هذا ويسب ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذي ولا الفاحش البذي. ولذلك للأسف الشديد قد تجد الرجل باذلا للخير، محبا للعبادة وللطاعة، لكن وللأسف الشديد في هذا الباب تجده مؤذيا خلق الله وعباد الله، طعن في الأعراض وسب وشتم وقذف وغير ذلك من الخصال السيئة التي حرمها الله جل وعلا. أيضا في المقابل تجد من المسلمين من يضبط لسانه ويتحكم بتصرفاته، ولكنه يعني يؤذي الناس من خلال الاعتداء عليهم بسرقة أموالهم أو بغشهم أو بخديعتهم أو بشيء من هذا القبيل. فهو كاف لسانه عن الطعن في الأعراض أو الشتم أو القذف أو غير ذلك، لكنه متسلط على الآخرين بمثل هذا النوع من الأذية، وقد يستضعف الآخرين كأن يكونوا خدما أو عمالا بين يديه، فيكون شجاعا في قضية الاعتداء على حقوقهم. ولا شك بأن هذا يدل على رقة في الدين وضعف في التقوى وفي مراقبة الله رب العالمين. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من هو المسلم الحقيقي في هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمعنى بأن الهجرة المطلوبة من كل مسلم هي ترك المعاصي وهجر السيئات والابتعاد عن الخطيئات التي نهى الله جل وعلا عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يقولون الهجرة نوعان: هجرة مكان وهجرة حال. أما هجرة المكان فهي الانتقال من بلاد غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، إذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يقيم شرع الله وأن يعبد الله في هذا البلد. وأما النوع الثاني هجرة الحال، فهي أن يهجر ما نهى الله جل وعلا عنه، ما نهى الله جل وعلا عنه، بمعنى أن يكون على أحسن حال كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني أن يهجر المعاصي والخطايا والسيئات والذنوب، وأن ينتقل إلى الطاعات وإلى التزام أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الحديث حديث عظيم تحته معاني جليلة وعظيمة، فليس بالضرورة أن يكون كل من أطاع الله عز وجل وأدى العبادة مسلما حقيقيا. نعم، قد يكون مسلما وقد يكون عنده الإيمان، لكن المسلم الحقيقي المكتمل الإيمان هو من أطاع الله عز وجل وأدى فرائضه وانتهى عما نهى الله عنه، وكذلك أخلاقه مع خلق الله عز وجل على أحسن حال، بمعنى أن يكف لسانه ويده عن عباد الله. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، وأن يقودنا وإياكم إلى ما فيه الرفعة في الدنيا والآخرة، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أخ حميد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد. الله يبارك فيك.
صحة والعافية والخير.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
حسناتكم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
الله يعمرك. عندي سؤال حق الشيخ.
نعم.
في صلاة المغرب الإمام ركعة ثالثة ما يلبس، فصبحوا ما استمر في الوقوف، قاموا وكملوا معه، ثم الشاهد الأخير سلم رد يرفع السجود الثاني سجود السهو سجدتين السهو، ثم جرت تشهد ثاني مرة ثم سلم. فواحد من الأخوة قال له: هذا اعتقد والله أعلم أنه غلط، العلماء. قال: أنا مش محتاج للعلماء، أنتوا سألوا. فما أدري هذا كان صح ولا غلط. جزاكم الله خير. والله
يعني في صلاة المغرب قام إلى رابعة؟
لا، في الثالثة ما جلس،
قام إلى ركعة رابعة.
لا، هي نفس يعني الحين صلينا ركعتين الأولى، المفروض نجلس للتشهد الأول
في الركعة الثانية. هذا
في الركعة الثانية هو قام على الثالثة مباشرة،
لم يجلس التشهد الأوسط،
فجلس التشهد الأخير ثم بعد التشهد سجد
للسهو،
ثم رد يقرأ التشهد ثاني مرة، فبعدها سلم
إن شاء الله.
فأحد من الأخوة لما خلصوا هذا مسك على جنب قال له: أعتقد هذا خطأ والله أعلم، اسأل العلماء. قال: أنا مش محتاج للعلماء، أنت اسأله.
جزاكم
الله خير.
طول عمرك. جزاك الله خير اخ احمد. تسمع جابها شيخ. حياك الله. حياك الله. نعم، كلمة اخرى.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو سلطان تفضل.
الله يحييك، كيف حالك شيخ عزيز؟
حياكم الله. مرحبا ومسهلا
عزيزي. بارك الله فيك. في سؤال بالنسبه للصلاه القصر للمسافر.
وي
يوم أنا عندي الأهل بارك الله فيهم والده والخوات وهذا طاروا من مطار الشارجة على رايحين رحلة عمرة إن شاء الله. سمعني واحد من زملائي في الدوام قال لي أنت كيف تقول لهم والله صلوا الظهر وقصروا العصر معاها كونكم بتكونون في الجو؟ ما يقصرون، المفروض العصر يصلونها يوم بيوصلون هناك. قلت له لهم بيكونون في الجو يعني على السفر. قال لا ما يسافرون. فقال لي هم من وين جايين؟ قلت لي جايين من إمارة أخرى يعني من غير برا الشارع، جايين من صوب مقيوين. قال هني أسأل فيها، لكن إذا كانوا من الشارجة المفروض ما يخسرون. فهل هذا الشيء صح ولا لا؟
وهذا بعد الإقلاع يا أخوي، بعد الإقلاع ولا في المطار؟
لا بعدهم في المطار هم.
بعدهم في المطار.
إيه صلوا الظهر وبتقلع الطيارة الساعة 2، فبيدخل عليهم العصر وهم بيكونون في الجو.
نعم.
قلت لهم قصروا الصلاة لأنكم على السفر. قال لا المفروض ما يخسرون الصلاة لأن ما في شيء ثابت عن هالشيء يعني. قلت له لا نحن دائما يوم نسافر من مطار الشارجة. قال بالنسبة لك أنت كونك من الشارجة المفروض ما تقصر، لكن بالنسبة لهم هم جايين من إمارة أخرى أسأل فيها
إن شاء الله.
فأنا باك تفيدنا بهالشيء. سؤال ثاني من فضلك.
نعم.
بارك الله فيك. الحين أنا يوم أكون في الدوام يعني في عندي ورد يومي وفي نفس الوقت حفظ، يعني أحاول إني أحفظ وفي نفس الوقت أشتغل على الكمبيوتر، يعني شغلي بس اللهم لبس كبسة ذر يعني على الكمبيوتر وفي نفس الوقت أقرأ الورد وأحفظ. فواحد من الجماعة قال لي لا ما يسوي، ما يجوز إنك يعني تجمع بين الشيئين هذيلا. فما أدري شو حكم الشيء هاللي أنا أسوي
بين الورد والحفظ،
يعني هو ورد
يعني لا يجوز الجمع بين الورد والحفظ أو بين العمل والحفظ؟
لا أخوي يعني هو الورد اليومي هذا أنا ما أفوته، لكن في نفس الوقت هو حفظ يعني أنا أحاول أحفظه وفي نفس الوقت أشتغل الشغل اللي أنا أشتغله بالكمبيوتر اللي هو عبارة عن كبسة زر يعني ما
نعم يعرف نعم نعم ولا شيء. إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله
جزاك الله خير بسلطان. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله خير بارك الله فيكم شيخ.
الله يبارك فيك يحفظك
شيخ. الله يخليك. في سؤال. أنا عندي بنت عندها مولود 2.5 سنين، هي تشرب الحليب تبعي بس هي علشان كثرة الضعف عندها هي حتى أغمت عليها وطاحت وصار عندها إسهال ومريضة شديد. رحنا للدكتور قال لنا أنا نريد نقفل هذا الحليب عشان هي ما تقدر. دكتور أقول عادي يشربوه حتى لو 3 سنة. فهنا نريد نعرف إسلام الشرع. أنا ذكر في سورة اللقمان ذكر رسول القرآن الكريم 2 سنين بس ما أعرف صحيح شو صح شو غلط، بس إحنا نريد الإجابة من الشيخ لأن بنت هي تسقي حليب من مولود طبيعية لـ2 سنين وشهرين يعني، بس الحين هي صارت عندها إسهال عندها صار مرض وضعف حتى نومت في مستشفى خرفكان إذا لم خير طيبين في مستشفى خرفكان كل الموظفين. بس هنا نريد سؤال يعني هي اللي نايمة وقتيجا في المستشفى خرفكان 3 أيام الحين في المستشفى، فنريد دعاء منكم من مستمعين للشفاء
لدينا. الله يشفيها في
زاك على خير إن شاء الله. المستمعين يدعوا لها بالخير إن شاء الله على شفاء عادي لأنه شديد الوجع في البطن، ونفس الوقت يريد إجابة عن هذا الرضيع كم محتاج يعني للولد لأن الدكتور يقول عادي يشربوها لـ3 سنين، فنريد توجيه بارك الله
إن شاء الله. إن شاء الله زاك الله خير أخ محمد. نعم جيف الشيخ على الأسئلة الأخ حميد يسأل يقول في صلاة المغرب الإمام لم يتشهد التشهد الأوسط قام ويقول بعد أن قام نبه لم يرجع، يقول كان المؤمنين تابعوا في صلاته لكن يقول بعد أن سجد للسهو تشهد مرة أخرى، فيقول حكم صلاته.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه المسألة أتحدث فيها في النقاط التالية. بالنسبة للتشهد الأول حكمه واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك من تركه نسيانا فعليه سجود سهو، أما من تركه متعمدا فصلاته باطلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي التشهد الأول فسبح به أصحابه فأشار بيده أن قوموا فقاموا وأكملوا ثم سجد قبل السلام صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، ولذلك عندنا القاعدة أن ترك الواجبات نسيانا إذا فات محله يجبره المصلي بسجدتي السهو. الأمر الثاني بالنسبة للإمام، أحسن بعدم الرجوع حينما استتم قائما، فإذا استتم الإمام قائما وقد تلبس بالركن وسبح به المأمومون فإنه لا يرجع، وإنما يشير بيده أن قوموا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجبر ذلك بسجود السهو. المسألة الثالثة أن سجدتي السهو تجبر هذا النقص، فكأنه أتى بالتشهد الذي فاته وهو التشهد الأول، ولذلك لا ضير على المصلين، فصلاتهم اكتملت ولله الحمد بسجدتي السهو. أما المسألة الرابعة وهو كون الإمام سجد للسهو ثم تشهد مرة ثانية قبل السلام فقد أخطأ، فقد أخطأ، وإنما سجود السهو يكون بعد التحيات قبل السلام أو بعد السلام، ولذلك إذا كان في الصلاة نقص مثل هذه الحالة فإنه بعدما ينتهي من التحيات قبل السلام يسجد للسهو ثم يسلم مباشرة ولا يأتي بالتحيات بعدها، وذلك لأن من وصف سجود النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر بأنه أتى بالتشهد مرة ثانية. وأما إذا كان السجود بعد السلام إذا حصل زيادة فإنه يسجد السجدتين ثم يسلم مباشرة، فليس في سجود السهو تشهد، ليس في سجود السهو، ليس بعد سجود السهو تشهد، لا في إذا كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. تبقى المسألة الأخيرة وهي وجوب التواضع لله عز وجل والتواضع لدين الله عز وجل والتواضع للعلم، فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا لست بحاجة إلى أن أسأل، اسألوا أنتم وشيء من هذا القبيل. هذا يعني يشير إلى يعني مسألة سلوكية ينبغي للإنسان أن يتخلص منها، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وسيد الخلق كان إذا سئل مسألة ولم يعرفها ولم يعلم بها انتظر الوحي، انتظر الوحي. وجبريل عليه السلام لما جاءه في سورة رجل وسأله عن علامات عن الساعة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل مسائل فينتظر جبريل يأتيه بها، وهكذا الصحابة الكرام والأئمة. ولذلك من علامات الفلاح التواضع للحق، تواضع للحق. والأخ هذا قد يكون ضبط مسألة سجود السهو لكنه أخطأ فيها، يعني أحيانا سبحان الله العظيم يعني الكبر على العلم أو التكبر على العلم يحرم الإنسان نور الحق، فقد يكون الإنسان متقن لهذا الباب من أبواب الفقه ثم يرى بأنه وصل الغاية والمنتهى، وربما فلتت من عذبة لسانه كلمة يعاقب عليها في الدنيا. يعني مثلا الآن لما يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد بعد ذلك أخطأ خطأ كبيرا، فلذلك هو أحسن حينما لم يرجع وأخطأ حينما قال أنتم اسألوا أنا لا حاجة لي بالسؤال، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم يتعلمون ويقول ما منا إلا راد ومردود عليه، وكان بعضهم يأخذ من بعض يتتلمذ على بعض في الغالب، فنسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. عموما بالنسبة لصلاتكم صحيحة، لكن نبه هذا الإمام وفقنا الله سدده ورزقنا الله وإياه العلم النافع والعمل الصالح إلى أنه إذا سجد للسهو قبل السلام لا يأتي بالتشهد مرة ثانية، ولكونه يجهل هذه المسألة لا شيء عليكم ولا عليه. نعم
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمر.
الله يحييكم كيف حالكم شيخنا عساكم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي سؤال شيخ، ما الفرق بين اليمين الغموس ويمين اللغو، والواحد شو يحذر منه عند الغضب مثلا يحلف، وشو الفرق بينهم، ومتى الواحد يحاسب، يعني بحيث أنه كيف أوضح ان يمين ويكون محاسب عليها بحيث انه يكفر عنها اي يمين، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا عمر، تسمع رد الشيخ. شهاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شهاب.
حياك الشيخ إسحاق ونحيي الشيخ عزيز الفرحان.
الله يحييك، جزاك الله خير أبو شهاب، الله يحفظك.
سؤالي اليوم بالنسبة للمؤذنين، قامت الصلاة، أكثر المؤذنين يوم يقيموا الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وأغلبهم يعني أقلهم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. شو الصح؟ أبغي نعرف من فضيلة الشيخ شو الصح، قد قامت الصلاة ولا قد قامت الصلاة؟
إن شاء الله
جزاكم الله خير وبارك.
جزاك الله خير بالشاب تسمع ردح الشيخ. نعود فضل الشيخ، سؤال بسلطان بالنسبة يقول القصر في السفر، يقول إذا كان شخص من إمارة الشارقة أو من إمارة أخرى ويريد فضل الشيخ يقول أن يسافر من مطار الشارقة للعمرة، ويقول موعد إقلاع الطائرة في الساعة 2 ظهرا، هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر تامة ثم يقول يصلي العصر ويقصر العصر، ففي هذه الحال فضل الشيخ يعني يجمع ويقصر العصر، ولا أنه سيكون يقول في الطائرة في الفضاء في يعني في الساعة في وقت العصر، فيقول فضل الشيخ حكم ذلك أو أنه يتم الصلاة؟
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة للمطارات على نوعين، مطار داخل المدينة ومطار خارج المدينة، بمعنى يسافر إليه الإنسان. أما المطار الذي في داخل المدينة مثل مطار الشارقة الآن، لا يحل لأهل الشارقة إذا وصلوا إلى المطار أن يقصروا الصلاة فيه، وذلك لأنهم لم يشرعوا في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حج صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، وتحرك بعد الظهر إلى ذي الحليفة وصلى بها 2 ركعات العصر، فدل هذا على أن من نوى سفرا لا يحل له أن يقصر ما دام أنه لم يشرع في السفر. ومعلوم أن ذي الحليفة لا تبعد عن المدينة كثيرا، فبالتقدير الحالي تقريبا 13 كيلو متر، ولذلك إذا وصل إليه لما وصل إليه قصر. فكل من كان مطاره في داخل المدينة لا يحل له أن يقصر ولا أن يجمع. أما إذا كان سافر إلى مطار داخل الدولة، يعني مثلا ذهب إلى مطار أبوظبي أو ذهب إلى مطار مثلا نقول مطار مكتوم مثلا اللي في دبي، هذا يعتبر سفر إذا كان من الشارقة أو من عجمان أو من ملقيوين، هذا سفر. فإذا وصل هناك له أن يقصر وله أن يجمع، له أن يقصر وله أن يجمع. لذلك مهم جدا النفقة هذه المسألة. فوجود المطار داخل البلد لا يسوغ للإنسان أنه يقصر ما دام أنه ما شرع في السفر. القصر سببه السفر، هو لم يسافر، يمكن تتعطل الطائرة، يمكن تلغى الرحلة، فهو ما زال مقيم. لكن كونه تحرك من بلده وغادر البلد إلى المطار الآخر يقصر، لا لأنه سيسافر، وإنما هو سافر فعلا، كونه تحرك من إمارته إلى مطار خارج الإمارة، مسافة سفر يعني بينه وبين الإمارة هذه صحراء أو مساحات يعني ليس فيها بنيان عامر. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الحاجة إلى الجمع يجوز، يعني مثلا أحيانا يقول لك الشخص أنا الآن في المطار وأعتقد بأنني إذا رحت العمرة سيدخل علي وقت المغرب هناك أو في الطائرة وما أستطيع الصلاة أو يشق علي الوضوء أو معي أطفال ومعي نساء والمسألة صعبة جدا، وربما إذا أنهينا الإجراءات في المطار يخرج وقت العصر، ما في بأس أنه يجمع لكن من دون قصر، يجمع من دون قصر. بالنسبة لصورة المسألة اللي ذكرها الأخ السائل، العائلة اللي من أم القيوين، من أم القيوين إلى مطار الشارقة أعتقد بأن هذا سفر لوجود مساحة صحراء يعني مساحات فراغ، فهو يعني يقصرون ويجمعون لا حرج عليهم في ذلك. أما الذي داخل الشارقة لا، ما يقصر ولا يجمع في مطار الشارقة.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يقول في العمل، يقول عندي ورد يومي وأحفظ، أحاول أن أحفظ، ويقول فضل الشيخ مع ذلك أعمل يعني يقوم بعملي، وعمل يقول بسيط مجرد يعني ضغط الزر على الكمبيوتر، فيقول ما حكم ذلك؟ هل يجوز أن يجمع بين العمل والحفظ أو الورد؟
الحمد لله، أولا كثر الله أمثالك وزادك الله حرصا، وحقيقة جميل والله نسمع مثل هذه الأسئلة المفرحة لتشرح الصدر، أن الموظف يستثمر وقت فراغه في الخير وفي الطاعة، في حفظ القرآن وحفظ الأذكار، وفي يعني الاطلاع على العلم الشرعي، والذي يضيف للإنسان إضافات كثيرة علمية وشرعية وثقافية وغير ذلك. هذا شيء طيب في ظل للأسف تسيب من بعض الموظفين، في ظل مثلا تشغيب بعض الموظفين الذين ليس لديهم عمل أو انتهوا من العمل على زملائهم. ولذلك مثل أخونا الفاضل السائل انموذج جميل وطيب وقدوة، أن الموظف يستثمر وقته في الخير. للأسف بعض الموظفين الآن بمجرد ما ينتهي من شغله وعمله المكلف به يشتغل بأمور قد تكون من الصوارف، من الأمور التي لا تضيف إليه إضافات لا شرعية ولا دنيوية ولا ثقافية ولا حتى ما يخدم العمل، وإنما دخول إلى مواقع وكذا وعبث، وربما بعض الموظفين يؤثر على زملائه سلبا بزيارتهم في مكاتبهم وكثرة الحديث وإشغالهم عن أعمالهم. ولذلك مهم جدا الموظف الذي أنهى عمله مثل يعني طريقة الأخ السائل أن يستثمر بقية العمل في دين أو في دنيا. في دين يقرأ القرآن، يحفظ شيء من القرآن، يحفظ أذكار، يحفظ حديث النبي، يستمع إلى شيء من المحاضرات الدروس، شيء مما ينفعه ويضيف إليه إضافات طيبة. أو في أمور دنيا يعني في خدمة العمل، بحيث أنه يطلع على أشياء تساعده على الإتقان، إتقان العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أحب إن الله إذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذه من خلال دورات، من خلال الاطلاع على يعني شيء من هذه الأعمال، تطوير الذات في مثل هذه الأعمال، بحيث أنه يأخذ دورة، يكتسب مهارات، شيء من هذا القبيل. عموما أخي الفاضل، ما دام أنك قد أنهيت عملك لا بأس بهذا وتؤجر، فقد جمعت المصلحتين والخيرين والفضيلتين. لكن بمجرد أن يأتيك عمل تقطع القراءة وتقطع الحفظ، لأن العمل واجب وهذا مستحب ومسن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخ إسحاق وفضيلة الشيخ دكتور رفيق فرحان والطاقم البرنامج والمجتمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، الأخ أبو سلطان سأل وفضيلة الشيخ أجاب، إنما أنهم في مدينة الشارقة أو بالأحرى في سكان مدينة الشارقة، ليس كإمارة كمدينة، ما يجمعون وما يتصلون إذا هم رايحين إلى مطار الشارقة وخارج الدولة. لكن في ناس مثلا إمارة عجمان بالذات يعني أقرب إلى مطار الشارقة من سكان مدينة الشارقة إلى مطار الشارقة، فهل هاي الليل كإمارة ثانية والمسافة هنا صار أكثر كناحية كحدود جغرافية، هؤلاء لهم سكان عجمان وأقرب إلى مطار الشارقة وليسوا من مدينة الشارقة، عليهم قصر أم يدون الصلاة عادية سواء الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء والمغرب يعني؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، أنا الأسبوع الماضي كنت في مكة المكرمة لأداء العمرة، ولله الحمد أدينا العمرة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى.
ما تقبل منكم.
فكان جنبي نايم واحد ونحن فوق السطح ونام، وعشان نتأكد من نومه كان يشخر يعني. عند إقامة الصلاة الأخ قام وصلى معانا صلاة الجمعة، وأنا طبعا أعرف لغة هذا الأخ وسألته من هالجنسية، يبقى أنت كيف الصلاة كنت نايم وكذا ومفروض أنت يعني تكون صاحي؟ والله رد علي رد منطقي، لكن رد شرعي ما أعرف كيف. قال والله أنا صاحي ولا نايم، أنا أصلا الخطيب يتكلم باللغة غير لغتي، يقصد اللغة العربية يعني، وأنا ما أفهم باللغة العربية، فكنت صاحي أو كنت نايم. الآن هذا السؤال هذا الشخص ما يفهم هل هو بحكم نظري. وقص على ذلك يمكن طبعا هاي الجمعة ما شاء الله كانوا في الحرم أكثر من 1,000,000 شخص يعني فكانوا نايمين, فحكم ذلك شنو؟ إنه يفهم أو ما يفهم يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير. بعد تسمع رد فضل الشيخ. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله.
الله يحييك أخوي. بس عندي سؤال باسم خصوص الوالد. وحال فينا كل الأهل, نحن الأهل الوالدة وكلهم مراقدين في المقبرة, شو التصوير؟ ما أعرف
إن شاء الله. معنى البرنامج أخ عبد الله ليس لتفسير الأحلام والرؤى, لكن إن شاء الله إذا كان نصيحة توجيه من فضل الشيخ إن شاء الله تسمع.
جزاك
الله خير أخ عبد الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
إن شاء الله باكم تجيني إذا السعودية والعمرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهل توجد على مشكلة في حراتين بالطائرة الفير؟ فير زي بالطائرة كيف يعني يصلي الطائرة ما تتشف هي الا
ان شاء الله
يصلي الطائرة ولا اجاخرنا بيطال الوقت يعني وقت الطائرة ما وقت يعني
الطوحة. ان شاء الله ان شاء الله.
لكن اذا قدمت ولا تأخرت.
واضح ان شاء الله عبد الله. جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ. اخ علاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
وياك الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. أخي عندي سؤالين في موضوع السفر. إذا كان المسافر أذن الظهر في مكان إقامته ثم في الطريق بعدما غادر البنيان صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا بعد ما غادر البنيان, هل هذا يجوز مع أنه سمع الأذان قبل الانطلاق؟ سؤال الثاني في موضوع الجمع, هل أولى في طريق فقط في طريق السفر أم إذا وصل إلى 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 مكان السفر أن يجمع ويقصر؟ هل الأولى أن فقط يقصر أم يجمع ويقصر بنفس الوقت أم فقط في طريق السفر الجمع؟ ما هو الأولى؟
واضح ان شاء الله خلاء.
بارك الله
جزاك الله خير خلاء. تسمرت حياك الله. حياك الله. جزاك الله شيخ. سؤال الاخ محمد يقول يعني الطفله صغيره يسال او انه شيخ عن الرضاع من الى عمر كم يجوز للبنت الصغيره ان ترضع رضاعه كما ذكر فضل الشيخ ورد في القران حولين, هل يجوز الى 3 سنوات؟ ويقول فضل الشيخ يعني يريد منكم الدعاء لها كان في عياء وفي تعب.
نعم الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يكتب الشفاء والعافية لهذه الطفلة ولجميع مرضى المسلمين. نعم. الأمر الثاني بالنسبة للرضاعة ليست خاصة بالبنت دون يعني الولد دون الابن دون الذكر, فالأطفال عموما الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا من حقهم الرضاعة إلى مدة 2, ولذلك ربنا جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولذلك القدر الذي من حق الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذه من الرضاعة هو 2, أما ما زاد فهذا مما لا حرج فيه, ولذلك يجوز الزيادة على 2. فإذا كان الطفل محتاج إلى أكثر من 2 فهذا مما لا حرج ولا بأس به, لكن إذا امتنعت المرأة لا تأثم بعد 2.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر يسأل عن الفرق بين اليمين يمين اللغو يمين الغموس, ويقول فضل الشيخ متى يكفر عن يمينه؟
الحمد لله. بالنسبة للأيمان 3, يمين اللغو والمنعقدة والغموس, وقد ورد ذكر اليمين اللغو والمنعقدة في القرآن في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, فذكر هنا اليمين اللغو واليمين المنعقدة. اليمين اللغو هي اليمين الصادرة من الإنسان من دون قصد، وإنما تجري على اللسان وليس فيها قصد، كأن يقول لا والله وبلا والله وشيء من هذا القبيل كما فسر ذلك عائشة. وأما اليمين المنعقدة فهي أن يحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، ولذلك كأن يقول مثلا والله لا أكلم فلان، أو والله لا أدخل بيت فلان، أو والله لا أسافر مع فلان، أو شيء من هذا القبيل. فهذه اليمين فيها كفارة إذا حنث، وذلك لقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا اليمين المنعقدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما اليمين المنغمسة فقد ورد النهي عنها في السنة النبوية، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر اليمين قال، وحينما ذكر الكبائر قال واليمين الغموس، اليمين الغموس. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم يرمى في النار، نسأل الله العافية والسلام. واليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان بالله العظيم على أمر يكذب فيه لأجل اقتطاع حق امرئ مسلم أو اقتطاع حق من الحقوق للآخرين، فجعل الله عرضة لليمين وجن بينه وبين الآخرين حتى يصدقوه ليحصل على هذا الشيء، على هذا المال أو على هذا الأمر من الأمور. لذلك جاء النهي الشديد، وحتى إنه قال العلماء لا يكفر اليمين الغموس إلا التوبة، فلا صيام ولا إطعام ولا غير ذلك. ولذلك كما طلب الأخ السائل أنا أنبه إخواني وأذكرهم بالله في قضية اليمين وأن لا يتساهلوا. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا، قل جل وعلا واحفظوا أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة اليمين، فمن استسهل اليمين واعتادها حلف بالحق والباطل، فلذلك الإنسان لا يقسم ولا يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك.
جزاك الله خير شيخ. أبو شهاب يسأل عن إقامة الصلاة، يقول هل في الإقامة يقول المؤذن قد قامت الصلاة أو يقول قد قامت الصلاة؟
الحمد لله، هذه راجعة للغة من حيث الوقف والوصل، فالعرب تقف على الساكن وتحرك إذا وصلت، تحرك إذا وصلت. نعم.
أيضا بعد هذا الشيخ سؤال يقول إذا كان يعني يسكن من يسكن يقول في إمارة أجمان، فيقول المطار الشارقة قريب جدا، فهل يجوز لمن يسكن في عجمان أن يقصر الصلاة في مطار الشارقة؟
الحمد لله لا يجوز، لأن المدينة لأن البنيان متصل بين إمارة الشارقة وبين إمارة عجمان، فلا أحد الآن يقول إذا أراد الذي يسكن في إمارة الشارقة ويريد الذهاب إلى عجمان لا يقول ولا يمكن أن يتصور لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا أنه سافر. سمعتم أحد يقول أنا مسافر إلى عجمان الآن؟ ما يمكن. واللي في عجمان لو أراد أن يأتي للشام يقول أنا مسافر للشارق وأنا رايح الشارق. ولذلك جانب اللغة والعرف مهم جدا في مسألة كونه مناط وعلة في قضية السفر.
أيضا فضل الشيخ يسأل يقول بالنسبة لشخص في وقت خطبة الجمعة يقول ينام حتى يقول سمعنا صوت شخيرة بعد أن قامت الصلاة، يقول صلى معنا، فسألته يقول بعد الصلاة كيف صليت من غير أن تتوضأ؟ فقال لي أنا لست عربي ولا أفهم لغة الخطيب، فأقول يعني نمت أو كنت مستيقظ لا تفرق يعني فالشيخ، فيقول ما حكم يعني صلاته، هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله. الأخ هذا فيما يظهر والله أعلم بأنه فهم فهما خاطئا فيما يتعلق بالاستماع على الخطوة ومتابعتها. فالعلماء يذكرون بأن من لا يفهم الخطيب أو لا يسمعه لبعده مثلا أو لكون المسجد كبير وهو في آخر الصف، هذا قديم طبعا، الآن ولله الحمد سماعات وشيء، أو لا يفهم اللغة ثانية، يقول يجوز له أن يشتغل بالذكر والتسبيح مثلا وقراءة القرآن. ما قالوا يشتغل بالنوم والشخير مثلا صاحبنا هذا، وإنما قال يشتغل بذكر الله عز وجل وبالقرآن، بقراءة القرآن وشيء من هذا القبيل. أما قضية أنه ينام ويشخر، دل هذا على أنه قد كان نومه مستغرقا، ولذلك العلماء ينصون على أن من نام نوما مستغرقا بحيث أنه يصدر منه مثل هذا الشخير أو يرى رؤى مثلا وأحلام، انتقض وضوءه، ذلك لما جاء في الحديث إلا من بول أو غائط أو نوم، إلا من بول أو غائط أو بول أو عفو أو نوم. ولذلك النوم بمثل هذه الصورة ناقض من نواقض الوضوء، لا يجوز له أن يتساهل بمثل هذا. وهذا طبعا الآن فات الآن بالنسبة للأخ، لكن عموما للتعليم وللتوجيه وللنصيحة، يجب عليه أن يتوضأ إذا نام بمثل هذا النوم المستغرق، وأن لا يصلي إلا وقد توضأ الوضوء الكامل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبد الله عنده رؤى أو رؤية، نعم. فضل الشيخ،
نعم، ذكرت أنت بارك الله فيك بأن هذا البرنامج ليس برنامج تفسير رؤى ومنامات، وأعتقد بأن هناك برامج ممكن يلجأ إليها، لكن أذكر بأن الرؤى بالنسبة لمن رأى رؤيا طيبة أن يحمد الله عليها وأن يسأله من فضلها، أن يسأل الله عز وجل من فضلها، وأن لا يحدث فيها إلا عالما أو محب. وأما إذا رأى ما يكره فإنه يستعيذ بالله تعالى من شرها، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويبصق عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله تعالى ثلاثا من الشيطان الرجيم، ولا يحدث بها أحدا، ويغير جهة نومه، ويتوضأ ويصلي.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو عبد الله يسأل عن العمرة، يقول إنه يريد العمرة، فيقول وقت صلاة الفجر سأكون في الطائرة، يقول كيف أصلي الفجر؟
الحمد لله. بالنسبة للمسافر إذا كان قد سافر وشرع في السفر وطارت به الطائرة ثم دخل عليه وقت صلاة الفجر، فإن الواجب عليه أن يصلي في الطائرة. وإذا سألنا كيف يصلي في الطائرة، نقول تصلي واقفا، بحيث أنك تبحث عن مكان تصلي فيه، والطائرة فيها أماكن ممكن أنك تصلي فيها واقفا. فإن لم تستطع أو لم يوجد أو منعت مثلا، تصلي في محلك واقفا وتركع الركوع الشرعي، وإذا جاء السجود تجلس. تقول لك كراسي ضيقة ولا يمكن، ممكن تصلي جالسا، وذلك للعجز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
جزاك الله خير شيخ. الأخ علاء يقول المسافر إذا أذن عليه ودخل وقت الصلاة وهو في مكان إقامته ثم سافر بعد ذلك، هل يجوز له أن يصلي يجمع هذه الصلاة التي دخلت عليه في حال يعني إقامته يصليها في السفر جمعا وقصرا؟
الحمد لله، من دخل عليه الوقت ولم يشرع في السفر بعد ولم يصلي ثم سافر، جاز له في الراجح من أقوال أهل العلم أن يجمع وأن يقصر. فلا بأس لك إذا كنت مثلا، أفترض الآن أنت عندك نية السفر ودخل عليك وقت صلاة الظهر وأنت ما صليت بعد، وذهبت إلى المطار أو ذهبت في الباص أو في الباخرة أو في أي وسيلة نقل، ثم بعد ذلك أردت الصلاة، يجوز لك أن تقصر وأن تجمع في مثل هذه الصورة. فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن العبرة بالحال اللي أنت فيها وليس بالابتداء. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. يسأل عن الجمع في السفر، يقول هل الجمع يكون في الطريق أو حتى يقول فضل الشيخ إذا وصل إلى مكان سفره؟
الجمع يذكره العلماء بأنه يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد جد به السير يؤخر الأولى إلى الثانية، وأما إذا كان نازلا
فنقدم الثانية مع الأولى. فالجمع إذا احتاج إليه، والقصر رخصة، القصر رخصة، أما الجمع إذا احتاج إليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أسكن في شقة مشتركة مع عائلة غريبة عني، غرفة يقول منفصلة لكن المدخل والحمام والمطبخ مشترك؟
الحمد لله، يعني إذا كانت إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه سيسكن مع عائلة أخرى فهذا فيه جملة من التنبيهات. التنبيه الأول، إذا كان بالإمكان أن تكون منعزلا بحيث أنك لا تختلط بالنساء الأجنبيات عنك فلا حرج، أما إذا كان هذا يدعوك إلى الاختلاط هذا شيء لا يجوز، خاصة وأنك ذكرت أن الحمام مشترك والمطبخ مشترك، فهذه مسألة تدل على أنه قد يتسبب ذلك في مفاسد كثيرة، ولذلك لا أنصحك بمثل هذه يعني الطريقة في السكن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول ما حكم الاغتسال كلا الزوجين إذا كانت المعاشرة بوجود ساتر دون علاج، وهل يكفي الوضوء فقط؟
أعد.
إذا كان يقول الحكم، إذا كان الاغتسال، ما حكم الاغتسال كلا الزوجين إذا كانت المعاشرة بوجود ساتر دون علاج، وهل يكفي الوضوء فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للغسل يجب في حالة الجماع، فإذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا عاشر الرجل امرأته من دون جماع، الجماع الحقيقي، وكان بينهما حاجزا، فهذا لا يجب فيه الغسل، لا يجب فيه الغسل، وإنما عليه الوضوء إذا خرج منه المذي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الساعة أو يقول كيف أوفق بين قول الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وبين قوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن؟
ليس هناك تعارض حتى يقال هناك جمع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وأما الآية الأخرى ففيها الإذن، يعني بداية أمر الله عز وجل بالحساب ثم يأذن لهم بالنطق والكلام، هذا هو الجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد وسيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.